الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في كتاب الإجارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البفوتي رحمه الله تعالى. لأننا وقفنا من عند قوله: وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه.
نعم، قال: إن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب، يعني إذا وجد المستأجر بالمعقود عليه عيبا أو حدث عيب أن له الفسخ باتفاق الأئمة، لأن المنافع تتجدد. قال: ذكر للعيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر. ما يظهر به تفاوت الأجر أي أن يكون الأجر معه دونها مع عدمه، كمبيع وجد به عيب ينقص قيمته، فهذا العيب وجوده ينقص الأجرة، فإذا وجد هذا العيب فله الفسخ، يعني المستأجر الفسخ. يقول إيش؟ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه. إن لم يزل هذا العيب، يعني فإن زال العيب قبل الفسخ، يعني زال العيب كأن تكون الدابة عرجة فزال العرج، أو بادر المكتري إلى إصلاح الدار بطل حق المستأجر في الفسخ، لأنه لا يلحقه ضرر، لأنه في هذه الحالة لا يلحقه ضرر. قال إيش؟ وعليه
أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه.
وعليه أجرة ما مضى، لو فسخ يكون عليه أجرة ما مضى، والعلة لأنه استوفى المنفعة. قال: لاستيفائه المنفعة فيه، يعني فيما مضى من وقت.
وله الإمضاء مجانا.
وله الإمضاء مجانا، يعني بلا أرش. بلا أرش، هذا المذهب أن له الإمضاء مجانا بلا أرش. لماذا بلا أرش؟ مع أنه فيه عيب، يعني بلا عرش للعيب الذي فيه، لكن لماذا لا يأخذ العرش؟ لأنه رضي به ناقصا، هذا هو المذهب. وقيل إيش في المذهب؟ أنه يملك الإمساك مع العرش، وهو قياس المذهب كالبيع. هذا تقدم معنا في البيع أنه يملك إيش؟ الفسخ أو المضي مع الأرش، وهو ما يكون بين ما فيه عيب وبدون عيب. لكن المذهب هنا في الإجارة يرى أنه يستمر مجانا بلا أرش، ويعللونه لأنه رضي به ناقصا. وفي المذهب يعني قيل بل يملك الإمساك مع الأرش، وهو قياس المذهب. ما هو قياس المذهب؟ قياس المذهب هو أن يخرج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه لعلة، يعني يوجد فرع منصوص عن الإمام وله علة، فيخرج هذا على هذا الفرع الذي ذكره الإمام بعلته، فيكون قياس المذهب هو إيش؟ تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه عن الإمام لعلة جامعة، وهو بخلاف التخريج، بخلاف التخريج، القياس على المذهب بخلاف التخريج على المذهب. التخريج على المذهب هو قياس فرع غير منصوص عن الإمام على أصل، على أصل للإمام أو قاعدة للإمام لا على فرع. فقياس المذهب هو قياس فرع على فرع، الحاق فرع بفرع، لأن الفرع المقيس عليه له علة، فإذا ألحق به ما يشابهه هذا يسمى قياس المذهب. أما التخريج على المذهب، التخريج هو أن يقيس فرعا غير منصوص عن الإمام على أصل أو قاعدة للإمام لا على فرع له، لا على فرع له. فهنا قال يعني قياس المذهب، قياس المذهب أنه يمسك مع الأرش كما هو في المبيع، كما هو في المبيع. إن اختلف، يعني إن اختلف في الموجود، يعني في هذا العيب الموجود، هل هو عيب؟ يعني تقدير العيب، هل هو يعتبر عيب؟ يعني هذا الذي ودعي أنه عيب، هل هو عيب أو ليس بعيب؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة. إن لم يعلم بالعيب، لكن إن كان المستاجر يعلم بالعيب فليس له أن يفسخ، لأنه دخل بالإجارة وهو يعلم بذلك، أو لم يعلم إلا بعدما فرغت المدة، فتلزمه الأجرة كاملة على المذهب، تلزمه الأجرة كاملة على المذهب. نعم. قال إيش؟
والخيار على التراخي.
والخيار على التراخي، يعني ولو مضى فيه بعد العلم، بخلاف البيع، لأن المنافع في الأجرة لا تحصل مرة واحدة، وإنما يحصل شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. أما البيع فيكون انتفع به هو فور العقد عليه، يكون الانتفاع يكون كاملا بعد العقد عليه. فهنا فرقوا بين البيع وبين الإجارة، فلذلك قال والخيار على التراخي. فلو مضى فيه بعد العلم بخلاف فإنه له أن يفسخ، بخلاف البيع، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا. نعم.
ويجوز بيع العين المؤجرة.
ويجوز بيع العين المؤجرة، يعني عين مؤجرة على شخص، فلمالكها أن يبيعها وهي مؤجرة، لأن الإجارة عقد على المنافع فلم تمنع صحة البيع، الإجارة عقد على المنفعة فلم تمنع صحة البيع، كبيع الأمة إذا زوجها، الأمة تكون مزوجة عند شخص ومع ذلك مالكها يجوز له أن يبيعها. والمشتري في هذه الحالة، في هذه الصورة، يعني يملك المبيع لكنه مسلوب المنفعة، لأن المنفعة مستغرقة بالإجارة، مسلوب المنفعة إلى متى؟ إلى انقضاء الإجارة، إلى انقضاء الإجارة. والأجرة تكون لمن؟ للبائع. الأجرة تكون للبائع أنها ملكه، أجرها وهي في ملكه، وهذا هو ظاهر ما في الإنصاف. نعم.
ولا تنفسخ الإجارة به.
ولا تنفسخ الإجارة به، يعني ببيع العين المؤجرة، وهذا هو المذهب، لأن المعقود عليه في البيع هو العين، والمعقود عليه في الإجارة هو إيش؟ هو المنفعة، هو المنفعة، فلا تعارض، يعني لا تعارض بينهما.
وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.
وللمشتري الفسخ إن لم يعلم، يعني إن لم يعلم بالعيب فله الفسخ، أو لم يعلم بالشراء فله الفسخ. نعم.
ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها.
ولا يضمن أجير خاص، عندنا أجير خاص وأجير مشترك، الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك من حيث الإجمال، الفرق بينهما من حيث الإجمال هو أن ما قدر نفعه بالزمن فهو خاص، ما قدر نفعه بالزمن فهو خاص، وما قدر بالعمل فهو مشترك. هذا الفرق الإجمالي الرئيسي بين الأجير الخاص والأجير المشترك. فالأجير فمتى ما قدر النفع بالنسبة للأجير بالزمن فهو خاص، وإذا قدر بالعمل فهو مشترك. هناك فروق يعني بين الأجير الخاص والأجير المشترك. الأول أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته لأنه يعمل لأكثر من شخص، بخلاف الخاص فإنه يختص المستاجر بمنفعته مدة العقد. استجره شخص لمدة يوم، لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، فهو يختص به بنفعه في هذه المدة. بينما الأجير المشترك يعني يصنع أو يعمل لأناس وليس لشخص بعينه. فالفرق الأول تقول أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته، بخلاف الخاص إذ يختص المستأجر بمنفعته مدة العقد دون بقية الناس. الثاني أن العقد في الأجير المشترك وارد على إيش؟ وارد على العمل، فمنافعه ليست مستحقة للمستأجر بخلاف الخاص، فإن العقد وارد على المنفعة فمنافعه مستحقة للمستأجر خلال مدة الإجارة. فرق الثالث أن الأجير المشترك يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم نفسه، لأنه يعمل للعامة، عامة الناس. وأما الأجير الخاص فيستحق الأجرة بالوقت دون العمل، سواء عمل أو لم يعمل يستحق إيش؟ الأجرة بالوقت دون العمل. الفرق الرابع أن الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى الصنعة على الصحيح، سواء كان متعديا أم لم يكن متعديا. وأما الأجير الخاص فلا يضمن إلا في حال إيش؟ إلا في حال التعدي والتفريط. لماذا؟ لأنه أمين. الفرق الخامس لا يجوز للأجير الخاص أن يستأجر غيره ليعمل بدلا عنه، لا يجوز له الأجير الخاص أن يستأجر غيره لإنجاز ما استأجر عليه، لأن العقد كما ذكرنا وقع على منافعه نفسه وليس على العمل. ويجوز للأجير المشترك إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه أن يقيم غيره مقامه. أجير مشترك فبدل من أن يعمل هو العمل يجعل غيره ينوب عنه في ذلك، ما في بأس إن لم يشترط عليه هو. الفرق السادس لا بد من بيان العمل المعقود عليه في الأجير المشترك، لا بد يبين له العمل المطلوب منه بيانا ينفي الجهالة، لا بد أن يبين له ويعلم بما يطلب منه بحيث يكون هذا العلم ينفي الجهالة ويقطع النزاع. أما الأجير الخاص فليس من شرطه أن يكون معلوما من كل الوجوه، لأن زمنه كله مستغرق ومنافعه لمن استأجره. فلذلك قال إيش في تعريف الأجير الخاص؟ قال إيش؟ وهو من استأجر،
وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها.
نعم، وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، يعني لا يشاركه فيها أحد، كمن استأجر مثلا لخدمة أو رعاية شهرا فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فهو مشترك. إن لم يستحق المستأجر نفعه في جميع الزمن فيكون مشتركا.
سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد.
نعم، يعني يستثنى من الزمن في الأجير الخاص فعل الصلوات الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة الجمعة والعيد، فإن أزمنة هذه الفرائض وهذه العبادات مستثناة بالشرع، مستثناة بالشرع فلا تدخل في العقد، وليس لمستاجره أن يجعله يعمل فيفوت هذه الفرائض وهذه العبادات التي شرعها له الشارع، فلا تدخل في العقد. الوقت الذي يكون من أجل أداء الصلوات وسننها، صلاة العيد والجمعة ويتعلق بها، لا تدخل في العقد لوجوب تقديم حق الله تعالى.
وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يستنيب.
نعم، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، لأنه في تلك المدة يكون عمله كله لمن استأجره، وأيضا لا يستنيب غيره ليقوم مقامه.
ما جنت يده خطأ لأن
نعم وما جنت يده يكون خطأ، كما لو انكسرت الجرة مثلا التي يستقي بها أو الآلة التي يعمل عليها فإنها تكون يعني معفو عنها. قال إيش؟
لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل.
لأنه نائب المالك في صرف منافعه، يعني منافع الأجير، فيما أمره به المستاجر فلم يضمن كالإيش؟
كالوكيل
لا يضمن كالوكيل وكالمضارب إذا لم يتعدى أو يفرط، ويستحق الأجرة بتسليمه لنفسه يستحق الأجرة، عامل أو لم يعمل.
وإن تعدى أو فرط ضمن،
يعني إذا تعدى فإنه يضمن قياسا على الغاصب وعلى غير الأجير لإتلافه مال غيره على وجه التعدي. أو فرط، يعني فرط في العمل فلم يصنه كما ينبغي أو يحفظه كما ينبغي، فيضمن ذلك كسائر الأمناء، فإنهم إذا فرطوا وتعدوا يضمنون ذلك.
ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم.
نعم، قال ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار. الحجام هو الذي يستخرج الحجامة، وهي الدم الذي يخرجه من الإنسان بطرق معينة ولها أوقات معينة، بعضها مرغب فيها هذه الأوقات وبعضها غير مرغب فيه. والطبيب هو الذي يعالج البشر، والبيطري هو الذي يعالج البهائم فلا يضمن حجام وطبيب وبيطار، هؤلاء لا يضمنون من حيث الإجمال، لكن بشرط إذا كانوا يعرفون العلة ودواءها ولهم معلمون يشهدون لهم بالحذق وأجازوا لهم المباشرة، فلا يضمن في هذه الحالة إذا فعلوا ما أمروا به بهذين الشرطين، أن يكونوا إيش؟ ذوي حذق في صنعتهم، وأن لا تجني أيديهم الحجام والطبيب والبيطار هم أجراء عامون من وجه وخاصون من وجه، فإنهم إذا أتي بهم مثلا إلى البيت فإنهم يكونون إيش؟ في مثابة الأجير الخاص، أما إذا كانوا في مكانهم وفي عملهم فيكونون في حكم الأجير المشترك. فقال إيش؟ يعني لا يضمنون،
لم تجني أيديهم،
هذا إذا لم تجني أيديهم. فأولا لابد أن يكون إيش؟ الطبيب حاذقا، أن يكون حاذقا يعني يجيد هذه الصنعة، ولم تجني يده فلم يتجاوز ما أذن له فيه، فلا يضمن الطبيب ما ترتب على مداواته من تلف أو ذهاب منفعة باتفاق الأئمة، لقوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. والطبيب إذا كان حاذقا ولم تجني يده فليس بمتعد. ولحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن، فهو ضامن. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن بالطب فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب، فعليه دية ما أصاب. إذن الأول أو أن يكون حاذقا وقد أعطى الصنعة حقها. ثانيا أن يكون الطبيب، أن لا يكون الطبيب حاذق بل متطبب جاهل، فإنه يضمن بالاتفاق. الأولى لا يضمن، والثانية إذا كان متطبب فإنه يضمن باتفاق. الثالث أن يكون حاذقا قد أعطى الصنعة حقها لكنه أخطأ، أخطأ فأتلف نفسا أو عضوا أو منفعة، فإنه تعدى أو فرط، يكون قد ضمن، ضمن في هذه الحالة. إن لم يتعدى أو لم يفرط لكن أخطأت يده فتزل، مثلا يد الخاتن فيتجاوز بالختان موضع القطع، أو تتحرك يد الطبيب فيقطع موضعا آخر، فجمهور العلماء على أنه يضمن، على أنه لأن يعتبر هذه في حكم الجناية، في حكم الجناية. فلو يعني تجاوز المكان الذي هو يقصد بالدواء فهلك، فهلك المريض، فإنه يضمن، فإنه يضمن لأنه قتل بغير حق، لأن حقه في قطع الشيء المحدد، فإذا تجاوزه وسرى إلى الهلاك فإنه يضمن كما لو جنى خطأ. ولأن الخطأ ما لم يقصده الفاعل ولم يرده، وفعل الخاتن والطبيب من هذا المعنى، لكنه تجاوز الموضع الذي محدد ويراد العمل عليه. نعم. وكذلك في حالة أخرى يذكرها الفقهاء، أن يكون الطبيب حاذق فيجتهد في وصف الدواء للمريض فيخطي في الوصف، إما في صفة العلاج أو كميته، في هذه الحالة تكون كالسابقة أيضا يضمن. كذلك أن يكون الطبيب حاذقا لكن يداوي المريض بلا إذن، بلا إذن، فإن كان غير متبرع بل مستاجر فلا بد من رضا المريض، وأن يكون المريض ذو أهلية، يعني ما يكون صبي صغير بل يكون بالغا عاقلا، فإن لم يكن أهلا فلا بد من إذن وليه، إذ عقد الإجارة لا بد فيه من الرضا. فإن كان الطبيب متبرع فجمهور العلماء على أنه لا بد من الإذن، فإن لم يستأذن ضمن، لأنه لم يستأذن فكان متعديا على المريض لعدم الإذن. قال إيش؟
إن عرف حذقهم أي معرفتهم صنعتهم.
نعم.
لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته.
نعم. لم تجني أيديهم إذا عرف حذقهم، لم تجني أيديهم أي تزيد على قدر الحاجة، سواء كان عمدا أو خطأ، أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق
بين خاصهم ومشتركهم،
يعني في عدم الضمان إذا عرف حذقهم، إذا عرف حذقهم. نعم.
فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا،
فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن في هذه الحالة. نعم.
وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن.
نعم. كذا لو كان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى الموضع الذي يختن اللي هو بعض الحشفة أو بآلة كالة يعني ليست حادة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها فضمن. ضمن فمثل ما يضمن بإتلاف المال. فهنا قال لأنه إيش؟
لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.
أي نعم. لأنه إتلاف يتعلق بحقوق الآدميين لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ يشبه إتلاف المال. نعم.
ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى.
قال ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى يعني راعي الماشية يرعى إبلا أو غنما أو بقرا أو غيرها، والراعي قد يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا عاما. فإذا يعني فيضمن إذا تعدى، إذا لم يتعدى فإنه لا يضمن. وهذا هو المذهب لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، لأنه مؤتمن على ما تحت رعايته. نعم.
فإن تعدى أو فرط ضمن.
نعم. فإن تعدى أو فرط ضمن، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن كالمودع. المودع يعني إذا فرط فإنه يضمن، مثل ينام عن الماشية أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو يسرف في ضربها، فإنه يضمن في هذه الحالة. نعم.
ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل.
ويضمن الأجير المشترك، وعرف الأجير المشترك بأنه إيش؟ من قدر نفعه بالعمل، والأجير الخاص قدر نفعه بالزمن. نعم.
كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه.
نعم. يعني قال ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، يعني يتقبل أعمالا في وقت واحد لجماعة في وقت واحد لا يختص بنفعه واحد، وكونه عمله مقدرا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا. فلذلك قال إيش؟ كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. فتتعلق الإجارة بإيش؟ بذمته. تتعلق الإجارة بذمته. ثم مثل للمشترك كالحائك والقصار والصباغ والجمال والخباز والخياط والطباخ وغيرهم. وكل منهم إيش؟
فكل منهم ضامن ما تلف بفعله.
نعم. وكل منهم ضامن بما ضامن ما تلف بفعله. وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. فلو أخطأ لأنه يعني يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة تضمين مثل هؤلاء أنهم ضمنوهم يعني ما حصل منهم إذا أخطأوا، ولأن نفعه بالعمل، نفعه قدر نفعه بالعمل، فإذا أخطأ ولم يؤدي العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان. ولحديث سمرة بن جندب مرفوعا الذي ما أخذت حتى تؤدي. والحديث رواه أحمد وأهل السنن، ومعروف إيش رواية الحسن عن سمرة يعني مختلف في سماعه من سمرة. قال كتخريق إيش؟
كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله.
نعم. يعني بدل يصلح الثوب خرق الثوب أو غلط في التفصيل. طلب منه فصل ثوب وفصل سروال.
روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم.
نعم، روي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، عمر وعلي، وعن التابعين شريح والحسن،
لأن عمله مضمون عليه.
نعم، لأن عمله مضمون عليه. نعم،
لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل.
نعم، لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وهو لم يحسن العمل.
وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به،
بخلاف الخاص. نعم، الثوب لو تلف في حرزه، في حرز الأجير المشترك، بعد عمله، بعد ما انتهى من العمل، لم يكن له أجرة فيما عمل به. فإنه إذا أمكن المستاجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة، وإن لم يعمل هذا الأجير الخاص وما عمل يعني من الأجير المشترك فتلف من حرزه، لم يسقط الأجرة بتلفه،
بخلاف الخاص.
نعم،
والمتولد من المضمون مضمون.
والمتولد من المضمون مضمون، مثل لو دفع إلى خياط ثوب يساوي 10 فخاطه، أصبح بعد الخياطة قيمته 15 يساوي 15، ثم تلف عند الخياط بفعله، طيب يضمن كم؟ يضمن 15. فلذلك قال والمتولد من المضمون مضمون، يعني بعد أخذ لأجرة الخياطة أصبح يعني قيمته 15 فيضمن 15. وسواء إيش؟
وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر.
أي نعم، وسواء أن هذا العامل أو الأجير المشترك عمل في بيته هو أو في بيت المستأجر، فالضمان عليه لأنه ضمان لجنايته.
أو كان المستأجر على المتاع أولا،
أو كان المستأجر على المتاع أولا، يعني أي سواء كان المستأجر حاضرا قائم على المتاع أو غائبا، فإن الأجير يضمن إذا تلف المتاع بفعله.
ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه.
ولا يضمن المشترك، يعني أجير المشترك، ما تلف من حرزه، يعني إذا كان بغير تعدي ولا تفريط، كما لو أقفل الخياط على الثوب الذي استوجر لخياطته ثم سرق فلا يضمن. يعني الخياط مثلا لما كان الليل أغلق الدكان كما جرت العادة أن يغلق وبما يغلق به، ولم يقصر في الإغلاق، لكن أتت السراق كسروا الباب وسرقوا ما فيه من ضمن هذه الأشياء، فهنا لا يضمن لأنه وضعه في الحرز ويعني لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو تركه في غير حرز يضمن، لو كان في غير حرز فإنه يضمن.
أو بغير فعله، لأن العين
ما تلف من حرزه أو بغير فعل الأجير المشترك فإنه لا يضمن،
لأن العين في يده أمانة كالمودع.
نعم، لأن العين في يده أمانة كالمودع، يعني لو احترق دكان الخياط الذي فيه الثوب الذي استوجر لخياطته فلا يضمن. نعم،
ولا أجرة له فيما عمل فيه.
ولا أجرة له فيما عمل فيه، لماذا؟
لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر.
لا، لا أجرة لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فإذا ما يستحق العوض،
سواء كان في بيت المستأجر أو غيره.
سواء كان في بيت المستأجر أو في غيره، هذا هو المذهب، لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه، كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه. نعم،
بناء كان أو غيره.
نعم،
وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه.
وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمن، إذا المستأجر حبس الثوب على أجرته فإنه يضمن، لأنه لم يرهنه والمستاجر لم يأذن له بذلك. فإن حبس الثوب يعني الأجير المشترك حبس الثوب على أجرته فتلف، فإنه يضمنه لأنه لم يرهنه عنده، لأن المستاجر لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه. نعم،
لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب.
فلزمه الضمان كالغاصب، وتقدم معنا في الغاصب كيف أنه يخير، يخير مالك اللي هو مالك الثوب بين تضمين غير معمول ولا أجرة أو معمول وللعامل الأجرة، وهذا هو المذهب، أي في ضمان ما غصبه، يعني في ضمان ما غصبه. نعم،
وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن،
وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، لأن ذلك مما جرت به العادة، ويفهم منه أنه إذا ضرب على غير ما اعتاد الناس على ضربه فإنه يضمن، لأنه يعتبر تعدي منه، يعتبر تعدي منه.
وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصدقة.
وتجب الأجرة بالعقد، وهذا هو المذهب، أن الأجرة تجب بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين والتمكين من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلا، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة فيستحق بمطلق العقد. قال وتجب الأجرة بالعقد كإيش؟
كثمن وصداق.
كثمن وصداق، وتكون
حالة،
وتكون حالة، يعني العقد مع الإطلاق يوجب إيش؟ يوجب دفع الثمن، يعني مع الإطلاق، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد، يستحق بمطلق العقد كثمن وصداق وتكون حالة، أي كما يجب ثمن المبيع بالعقد وكذلك الصداق بالعقد، فكذلك هنا يجب تجب الأجرة بالعقد. نعم،
إن لم تؤجل بأجل معلوم.
إن لم تؤجل، إذا كان في تأجيل للأجرة بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل الأجل، حتى يحل الأجل المعلوم مثل الثمن والصداق،
فلا تجب حتى يحل.
نعم،
وتستحق أي يملك الطالب بها
بتسليم، وتستحق أي يملك الطلب بها، يعني بالعقد تستحق، يعني مجرد العقد يستحق المطالبة بالأجرة
بتسليم العمل الذي في الذمة،
بتسليم العمل الذي في الذمة، فإذا سلم العمل الذي في الذمة فإنه يستحق الأجر على ذلك،
ولا يجب تسليمها قبله.
نعم، ولا يجب تسليمها قبل تسليم العمل، كالثمن في المبيع لا يجب تسليمها إلا بتسليم معوضها.
وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض.
هذا يقصد إيش؟ يقصد إذا كان الأجل، إذا كان ما حل الأجل فإنها لا تلزم إلا بحلول الأجل، إذا كان لها أجل معلوم فلا يستحق المطالبة به، يعني بالأجرة، إلا بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمه قبلها. يقول وإن وجبت بالعقد، لأنه تقدم معنا أنها تجب إيش؟ بالعقد، لأنها عوض هنا، فلا يستحق تسليمه إلا من تسليم المعوض الذي أجل، الذي أجل وقته، كالصداق، كالصداق وكالثمن في المبيع لا يجب تسليمها إلا بتسليم معوضها. نعم،
وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة.
نعم، وتستقر الأجرة كاملة باستيفاء المنفعة، إذا استنفع استوفى المنفعة فإن الأجرة تثبت كاملة على المنتفع اللي هو المستأجر.
وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع.
نعم، وبتسليم العين ومضي المدة المتفق عليها، حتى لو لم ينتفع، حتى لو لم ينتفع، إذا كان ما في مانع يمنع من ذلك، فبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر عليه البدل الذي هو الأجرة.
أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه.
أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، يعني في 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 تستقر الأجرة بفراغ عمل ما استأجر على عمله وهو بيد مستأجر، وهو بيد مستأجر كطباخ استأجر لطبخ في بيت مستأجر فيوفى به ويدفع له ما يستحقه، خياط استأجر ليخيط ثوبا بدكانه فخاطه وسلمه فإنه يستحق الأجرة.
وإن كانت لعمل فببدل تسليم العين.
وإن كانت لعمل فببدل تسليم العين، إذا سلم له العين ايش كمل
ومضي مدة يمكن الاستفاء فيها.
اي نعم، يكون تستقر القيمة ان كانت لعمل فببدل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستفاء فيها، كما لو اكترى دابة ليركبها الى بلد وسلمها اليه المؤجر ومضت مدة يمكنه فيها الذهاب والإياب فلم يفعل، تأخذ منه الأجرة؟ نعم تأخذ منه الأجرة. لماذا؟ لأن المنافع تحت يده، المنافع ما منع منها تحت يده باختياره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها.
نعم،
في يده.
من تسلم عينا بإجارة فاسدة، ما هي الإجارة الفاسدة؟ هي ما اختل شرط من شروط صحتها أو وجد مانع يمنع من استفاء المنفعة منها، كان يستأجر دابة لم يرها ولم توصف له فإنه هنا تكون الإجارة فاسدة، الإجارة فاسدة وتفسد إذا كان بفوات شرط أو وجود مانع، كما لو استاجر ليعمل عنده، استاجر حرا ليعمل عنده، معلوم أن تأجير الحر لا يجوز، أو قال غلامي هذا هو حر ومع ذلك أجره، فلا يعني يصح، فالإجارة الفاسدة لا يصح عقد الإجارة على الحر، وكذلك إذا وجد مانع. كيف وجد مانع؟ مثلا عقد العقد في المسجد، يصح؟ ما يصح، ما يصح، فهنا تكون الإجارة فاسدة لوجود مانع من الصحة وهو عقدها في المسجد. فيقول من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، أجرة المثل وليس الأجرة المتفق عليها، فإذا فرغت المدة، مدة الإجارة أو بعضها أو مدة يمكن استفاء المنفعة فيها وكانت الإجارة فاسدة فإنه يلزمه أجرة المثل. نعم.
سكن أو لم يسكن.
نعم، سكن أو لم يسكن، انتفع بالعين المؤجرة أو لم ينتفع، لا فرق،
لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها.
نعم، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها، كما لو استوفاها. طيب إذا مسك المستأجر العين المستأجرة بعد انتهاء الإجارة، بعد ما انتهت الإجارة مسك العين، ما سلمها لمالكها لمؤجرها. فهذا يذكر الفقهاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترك الرد لكن لعذر، منعه من الرد إيش؟ العذر، كأن يكون المالك مثلا غائبا، ففي هذه الحالة عليه ضمان ولا لا؟ لا ضمان عليه، عليه أجرة في الوقت هذا؟ لا، ما عليه أجرة، ما عليه أجرة، بشرط ألا يستعملها. هو ما استعملها لكن ما سلمها لصاحبها، لأن صاحبها غائب، صاحبها غائب، وكونه ما استعملها ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. الحالة الثانية أن يستنظر المستاجر، يعني المستاجر يطلب أن يمهله المؤجر فينظره مختارا لذلك، ففي هذه الحالة إذا أنظره تعتبر أجرة، إجارة مبتدأة، ليست الإجارة الأولى، تعتبر إجارة مبتدأة، يعني كأنه استاجر من جديد، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. كذلك لو أمهله ولم يذكر عوض، فالأصل إيش؟ الأصل هو بعوض ولا بدون عوض؟ الأصل بعوض، لأن أصل الإنسان، الأصل في الإنسان أنه ما يبذل ماله إلا بمقابل، وقد بذلها في الإجارة الأولى بعوض، فيستصحب الحال في المدة الثانية. وإذا كان ذلك بغير عوض فيكون كالإيش؟ كالمستعير، كأنها عارية كالمستعير، والخلاف في ضمان العين في هذه الحالة راجع إلى الخلاف في ضمان العارية، والصحيح أن العارية أمانة في يد المستعير لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. الحالة الثالثة أن يمسك العين المستأجرة بعد انتهاء الإجارة من غير عذر، يمسكها بدون عذر، وهذه ذكر العلماء لها صورتين. الصورة الأولى أن يطلب المالك العين فيمنعه المستاجر، يعني مالك العين يقول سلمها والمستاجر يرفض ذلك، فهذا يعتبر إيش؟ غاصب، فهنا يعتبر غاصب، عليه أجرة المدة التي بقيت فيها العين في يده. طيب لو تلفت العين عليه الضمان، طيب هل يجمع بين الضمان والأجر؟ نعم، عند الجمهور المذهب عند الحنابلة والجمهور ما عدا الحنفية أنه يضمن، وأنه يجمع بين الإجارة وبين الضمان. الصورة الثانية أن لا يكون المستاجر رد هذه العين، ولا يكون هناك طلب من المؤجر، فهل يلزم المستاجر الضمان والأجرة إذا لم ينتفع بها؟ هو ما سلم والمالك ما طلب، ففي هذه الحالة هل نلزمه بالأجرة أو لا؟ وهذا يبنى على مسألة خلافية، هل يجب على المستاجر الرد ومؤونة الرد أو لا يجب عليه؟ فالمشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا يلزم المستاجر رد العين المستأجرة، وإنما عليه إيش؟ التخلية، أن يخلي بينها وبين مالكها فقط، بينه وبين مالكها، وتسليمها إذا طلبها صاحبها، لأن العين المستأجرة أمانة بيد صاحبها، وهذا يقتضي أن لا ضمان عليه ولا يجب الرد عليه، إنما يخليها ما لم تكن هناك شروط، لأن إذا كانت هناك شروط لا يجب التقيد بالشروط على حسب ما اشترطت، وبناء عليه فلا أجرة على المستاجر ولا ضمان ما دام أن مالك العين المستاجر لم يطلبها ولم يكن من المستاجر منع ولا استعمال. وهناك قول عند الحنابلة يلزم المستاجر الرد إذا كان قادر عليه ولو لم يطلبها، يرد ولو لم يطلبها صاحبه، هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. نعم.
باب السبق.
باب السبق. هذا باب ها باب شيق هذا الباب ها في مسائل غريبة. نعم باب وإيش باب السبق باب السبق السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء بسكون الباء السبق معناه إيش فوت لا يدرك بمعنى أن يفوتك الإنسان على وجه لا تدركه والسبق بالتحريك هو العوض هو العوض يجتمع كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه السبق الحسي والمعنوي يقول هذا يكون في الصحابة رضوان الله عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال لا يمكن لمن بعدهم أن يلحق بهم في هذا الوصف لا من ناحية المعنى الحسي ولا المعنوي يعني سبقوا في الزمن وسبقوا في الإيمان وسبقوا في الإيمان والعمل فلا يمكن لأحد جاء بعدهم أن يلحق بهم فضلا عن أن يسبقهم فالمصنف يقول باب السبق فالسبق هو فوت لا يدرك سواء كان معنويا أو حسيا وسواء كان في الزمان أو كان في المكان فقال إيش المصنف
وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه
وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها
وبسكونها المسابقة
وبسكونها المسابقة أي إيش
أي المجاراة بين حيوان وغيره
بين حيوان وغيره كما سيأتي تفصيله والسبق جائز بالكتاب كما في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من قوة نكرة منفية فتعم كل تعم كل قوة ممكنة وبالرباط الخيل ذكرت الخيل في الآية لأنها أقوى آلة يقاتل عليها في ذلك الزمان وكل زمان بحسبه اللي جاء في الآية ترهبون به عدو الله وعدو تخيفون فأي قوة لا يرهبها العدو ويخافها فليست قوة معتبرة في الشر فليس قوة معتبرة بالشارع فلذلك الشارع أمر بالإعداد بالقوة الممكنة وأن تكون هذه القوة يخافها العدو ويرهبها وإلا ليست قوة معتبرة في الشرع ومن وسائل إعداد القوة المسابقة وقال تعالى عن يوسف عليه السلام إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وجاء في التفسير نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء هذا موضع وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها متفق عليه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة لأن المضمرة تكون أسبق فجعل هذه لها ميدانها وهذه لها ميدانها وأيضا جاء في حديث سلمة بن الأكوع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون يعني يرمون بمبارزة بالرمي ينتظلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. والإجماع، الإجماع على جواز المسابقة حكاه كثير من العلماء، ابن قدامة، ابن عبد البر، ابن المنذر، ابن القيم، كثير من العلماء يعني ذكروا الإجماع. والسبق من حيث الجملة ينقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره، لا بعوض ولا بغيره، كالمسابقة في الأمور المحرمة والنرد والشطرنج والألعاب التي تشبهها. وقسم يجوز بعوض وبغير عوض كما سيذكر، كالإبل، كالسباق على الإبل والخيل ونحوها. وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، كالمسابقة على الأقدام، كالمسابقة على الأقدام. والأصل فيها، الأصل في المسابقات هو منع العوض، لأنه من باب الميسر، فإن الإنسان إما يكون غانما أو غارما. فالشارع استثنى أشياء من هذا المنع، فإذا وجدت في زمن من الأزمنة أشياء تشابهها تأخذ حكمها، وإذا وجدت أشياء في زمن التشريع ففات نفعها فجاء بدل عنها مثلها وأقوى منها، فإنه يعطى حكمها كما سيأتي معنا. يعني الآلات الحربية الآن اختلفت اختلافا كبيرا، إبل وإيش وخيل في ذاك الوقت، الآن دبابات، طائرات، صواريخ إلى آخره. فكما سيأتي معنا عند شيخ الإسلام بن تيمية، إن كل ما يكون للجهاد والحرب أو للعلم فإنه يدخل في هذه المسابقات التي تكون إيش، التي تكون بعوض، التي تكون بعوض على مختلف مسمياتها، لأن النظر يكون للمعنى الذي يعني استثني منه العوض في أصل الشرعي. نعم. يقول إيش؟
يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات.
نعم، قد يصح أن يجوز السباق على الأقدام، السباق على إيش؟ الأقدام. ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على المسابقة على الأقدام، ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سابق رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك، فقال: هذه بتلك السبقة. فيصح على الأقدام. وهذا القسم إيش؟ يجوز بغير عوض، وهو لا مضرة يعني شرعية، لا مضرة منه شرعية، وليس فيه منفعة يعني تربو على مفسدة المراهنة. فهذا القسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض عند أكثر العلماء. ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يتسابق استقبالا أو استدبارا، استقبال إلى الأمام يجرون واستدبار إلى الخلف، هذا يظهر إيش؟ يظهر القوة، ويمين وشمال ممكن تسابق على هكذا أو على هكذا من باب إظهار القوة يعني. وهذا لأن بعض الناس يتسابقون أيهم أسبق ذهابا أو أيهم أسبق ذهابا ونحو ذلك. لكن المباح يحرم إذا اقترن به ما يدل على التحريم. فمثلا لو أجريت مسابقة على الأقدام وقت صلاة الجماعة كانت المسابقة هنا ما تجوز, حرام. ولو أدى ذلك أيضا في المسابقة مثل العداوة والبغضاء والغضب والتحيز كان ذلك حراما. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الزاد ذكر المسابقة في كرة القدم, ها؟ يقول من هذا النوع المسابقة على الأقدام, مسابقة في كرة القدم, قال أنها تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض, لأن فيها ترويح للنفس وتقوية للبدن وتعويد على المغالبة, ولكن يقول بشرط لا يدخلها التحزب, وهذا قد يكون إيش؟ قد يكون مفقودا, لا يدخلها التحزب المشين كما يحصل. يقول من بعض الناس يتحزبون لناد معين حتى يحصل فتنة فيتعاركون ويتضاربون بالأيدي والعصي والحجارة, يقول واختلف العلماء رحمهم الله في المسابقة عليها بعوض, يعني على الأقدام, مسابقة على الأقدام بعوض, فيعني اختلف العلماء في هذه في المسابقة عليها بعوض, ولعل المصنف يذكر ذلك. فالشيخ يرى أن الجمهور يرون أنه لا يجوز أخذ العوض, ويرى الحنفية وشيخ الإسلام أنه يجوز أخذ العوض اللي على مثل هذه المسابقات التي تقوي البدن إذا يعني خلت من ما يكون يعني محرما. نعم.
وسائر الحيوانات,
وسائر الحيوانات يعني التي يتسابق عليها, طبعا في الأقدام اختلفوا في أخذ المسابقة على الأقدام, اختلف العلماء في أخذ العوض. المذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم عدم جواز أخذ العوض عليها لحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر, وعند الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أخذ العوض عليها قياسا على الخف والحافر, يقول لأن الأقدام في قتال الرجالة على أرجلهم كالخيل في قتال الفرسان, كالخيل في قتال الفرسان, ولما في ذلك من الاستعداد على الجهاد. قال وسائر الحيوانات يعني كالخيل, فيجوز المسابقة على الخيل بالإجماع, وسيأتي حكم أخذ العوض في المسابقة على الخيل, وكذلك الإبل وكذلك البغال والحمير. طيب والبقر؟ ها؟ البقر تركب ولا ما تركب؟ ها؟ ما تعود عليها, ها؟ لكن الشيخ يذكر ابن تيمين انه الراجح انه يجوز, يجوز ركوب البقر وبالتالي يجوز المسابقة عليها وان كانت مما لا يركب عادة, وإن كانت يقول مما لا تركب عادة. يقول قول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكذلك يختلفون في الفيل, ها؟ هل لو سابقوا عليه في عوض ولا ما في عوض؟ المذهب ما يسابق عليه, ومذهب المالكية ما يسابق عليه من أخذ العوض لأنه لا يقاتل عليه قالوا, فلا يصح للكر والفر. وعند الحنفية وبعض الشافعية يجوز أخذ العوض على المسابقة عليها, قالوا لأن الفيل ذو خف ولأنه يقاتل عليه أشبه بالإبل, بل هو في ملاقات العدو يقولون أنك من الإبل. كذلك ذكروا أنه يجوز المسابقة على الحمير و البغال, لكن هل يؤخذ العوض عليها؟ أيضا المذهب عدم الجواز. الحمير والبغال، لأنها هي ليست مما يجاهد عليه، قال ولأنها لا تصلح للكر والفر. نعم، لكن عند الحنفية أنه يصح أخذ العوض عليها قياسا على الخيل، ولأنه يمكن المشاركة فيها بالقتال عند الحاجة. قال وسائر الحيوانات، لكن يشترط في المسابقة على الحيوانات لا يكون في ذلك أذية لها للحيوان نفسه، فإن كان في ذلك أذية كما يفعله بعض الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض، فإن بعض الناس يربي ديكه على أن يكون قويا في المناقرة فيؤذي الديك الآخر، فهذا لا يجوز. ومثل ذلك أيضا مسابقة على أن تنطح الكباش بعضها ببعض، هذا فيه أذية لها. كذلك صراع الثيران، هذا فيه أذية للحيوان، فتكون المسابقة عليها محرمة. كذلك مما يذكره الفقهاء، هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه؟ بمعنى أن يطلق الرجلان كليهما، كل واحد يطلق الحيوان ليسابق عليه. مثلا أطلق رجلان كلبيهما، أيهما أسبق؟ فهل يجوز؟ يعني الظاهر أنه قد لا يجوز، لأن المسابقة هنا بين الكلبين وليس بين الرجلين. وقد يقال بالجواز كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، لأنه يكون سبقه بأمر صاحبه وتهييجه وتدريبه تعويده، فلذلك في الصيد يرسله يوقفه يطلقه يأمره، فيقول قد يجوز المسابقة عليها طبعا بدون عوض، كلامه هنا بدون عوض. قال وإيش؟
والسفن
وهي الفلك التي تجري في الماء، يصح المسابقة عليها لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيرا. وهنا أيضا ينبغي أن يقال إيش؟ أن السفن الحربية يجب أن تلحق بها بالإبل، لأنها إيش؟ داخلة في آلات الحرب وداخلة في معداتها. وكذلك المسابقة بالسيوف، لكن كره الإمام أحمد المسابقة بالسيف إلا إذا كان ليس له حد، لكي لا يؤذي يعني أثناء المسابقة، فيكون بدون أن يوضع له حد، فلا يوضع له حد لكي لا يؤذي. والمسابقة قد تكون كما يسمون مسابقة أو معركة وهمية بالسلاح الأبيض، لكن لا يستخدم السلاح نفسه الحاد، لأن إذا استخدم الحاد قد يفلته الشيطان من الإنسان فيؤدي إلى أذية الشخص الآخر. لكن يعني مما ذكروا أنه مما يتسابق فيه، لأنه قد يكون فيه قوة وتدرب على المناعة. نعم.
والمزاريق
جمع والمزاريق خليش
جمع مزراق وهو الرمح القصير،
جمع مزراق وهو الايش؟
وهو الرمح القصير.
كذلك مما يذكرونه وذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، الملاكمة. يقول هل يصح المسابقة عليها ولا ما يصح؟ يقول ما يصح أو ما يجوز. يقول لأن الملاكمة في الأصل هي ضرب الوجه خاصة، وهذا بنهي عنه في الشرع، وثانيها أنها إيش؟ خطيرة، لأنه لو أصيب الإنسان يعني الملاكم في مقتل لهلك. يقول إذا كان العوض من شخص ثالث أو أجنبي على المسابقة فهل يجوز في المسابقة التي لا تكون بعوض؟ لا، هو منع منها العوض من أجل ما يكتنفها من أمور يعني لا ترقى إلى درجة أن تستثنى من معاني الميسر والقمار، لأن الأصل في المسابقة أنها المنع. فهذه التي تجوز بدون عوض المنع منها يتعلق بالمسابقة باللعبة نفسها، وليس بكون العوض أو الثمن من اللاعب نفسه، حتى ولو كان من غيرهما. يقول إذا اتفق المؤجر مع المستاجر وتم العقد على إجارة بيت قبل رؤيته ثم وجه المستاجر بيتا آخر ثم وجد المستاجر بيتا آخر، فهل له طلب الفسخ وهل للمؤجر رفض الطلب؟ إذا كان قد عقد معه ومكنه ففي هذه الحالة يعني يقول له أجرة المثل، يعني تقدر الأجرة أجرة المثل في مثل هذه الحالة التي دعته إلى الفسخ، لأنه تقدم معنا أن الإجارة لازمة، وإذا كانت لازمة فإن الثمن يلزم من وقت العقد إذا ممكن من الانتفاع بها، وليس هناك يعني مانع مقبول شرعا من عدم الانتفاع فتكون لازمة. لكن إذا طلب الفسخ يعني فإنه يدفع أجرة المثل في هذا الوقت الذي يمكنه الانتفاع منه ولم يفعل، لأنه ما يلزم الانتفاع، المهم أنه كما تقدم معنا أنه التمكين أنه لا يمنعه من الانتفاع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.